إلا الله. على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي.
قصص الأوائل عبرة وبيان وبهديه وبنوره نطق الزمان. ما كان يوما من حديث يفترى جل الذي قد أنزل القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لنبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ويقول جل ذكره كذلك: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ويقول تعالى ذكره: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها عبر ومنها مدكر. قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تساق لتثبيت القلوب ولطمأنينة الفؤاد. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصص القصص، قال تعالى معللا: لعلهم يتفكرون. ولقد قال بعض أهل العلم في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه قائلا: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فخرج فقرأ عليهم سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، ثم دخل. فقالوا: يا رسول الله، قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ثم قرأت سورة الإخلاص؟ قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث: إن القرآن في جملته جزئ ثلاثة أجزاء في معانيه: جزء قسم يتعلق بالشرائع والأحكام، قسم يتعلق بالتوحيد والمعتقد، قسم يتعلق بالقصص والأخبار. فكانت القصص والأخبار تمثل هذا الثلث، كذا قال فريق كبير من أهل العلم. فكان من الجدير إذن أن نتناول قصص الكتاب العزيز بالتأويل والبيان واستنباط الفوائد والأحكام، كما قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. كان من الجدير أن نقف مع القصص القرآني، نتأمل، نتدبر، نستنبط الفوائد، نستنبط القصص، نستنبط الأحكام، سائلين الله التوفيق. فالتوفيق دائما بالله، والتوفيق دائما من الله عز وجل. وكما قال ربنا: واتقوا الله ويعلمكم الله. فمع تخفف من الذنوب والأوزار ومع ملازمة لتقوى الله عز وجل تفهم القصص، تفهم على الوجه الذي يراد وعلى النحو الذي يرتجى، وتؤخذ منها العبر وتؤخذ منها العظات. فلذا تناول شيئا من القصص القرآني في سلسلة من الدروس على مدار هذا الشهر الكريم جعله الله علينا وعليكم شهر خير، شهر بركة، شهر أمن وإيمان علينا وعليكم جميعا أهل الإسلام أهل الإيمان. أقول مستعينا بالله مذكرا بقصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، ففيها عبر وفيها مذكر. أذكر بقصة أبينا آدم صلى الله عليه وسلم بقصة أبي البشر عليه الصلاة والسلام، فأقول مذكرا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خلق آدم عليه الصلاة والسلام فضلا عن كون ذلك مذكور في كتاب الله عز وجل بكثير من التفصيل. وقبل خلق آدم صلى الله عليه وسلم أخبر الله جل ذكره ملائكته عليهم السلام بأنه سيجعل في الأرض خليفة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن خلق آدم واليوم الذي خلق فيه، قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. فهذا في اليوم الذي خلق فيه آدم صلى الله عليه وسلم، هذا. ومن أي شيء خلق آدم أردت آيات ليس بينها تعارض، فورد أن آدم عليه السلام خلق من تراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. وردت آيات فيها أن آدم عليه السلام خلق من طين، وأخر أنه خلق من طين لازب، ورابعة أنه خلق من صلصال، وخامسة أنه خلق من صلصال كالفخار. ولا تعارض بين ذلك ولا تضارب بين ذلك، فكلها مراحل الخلق. فالتراب خلط بماء فأصبح طينا، ترك فأصبح طينا لازبا، أيضا بعد أصبح فخارا، أصبح صلصالا، وبعد أصبح صلصالا كالفخار. فلا تعارض أبدا بين كل هذا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى ذلك، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق آدم عليه السلام من قبضة قبضها الله عز وجل من جميع الأرض، أي من الأرض كلها، فجاء بنوه منهم الأبيض والأحمر والأسود، وبين ذلك ومنهم السهل والخبيث، ومنهم الطيب والخبيث، والسهل والحزن، وبين ذلك. فهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: خلق آدم من قبضة قبضها الله عز وجل من جميع الأرض، فجاء من بنيه الأبيض والأحمر والأسود، وبين ذلك، وجاء منهم السهل والحزن، والطيب والخبيث، وبين ذلك. أو كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. ففي هذا الحديث رد على الملاحدة الذين يقولون إن الإنسان أصله خرد. تعالى بنو آدم عن ذلك، تعالى بنو آدم عن ذلك، إن أصل الخلق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، خلق آدم عليه السلام طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. ولقد قال تعالى ذكره: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فقوله خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك دالة على المذكور أيضا. وكذا قوله جل ذكره: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، قسم يقسم الله فيقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، في أتم تقويم، وأحسن قامة واعتدال. هكذا قال المفسرون رحمهم الله. وهكذا كان آدم صلى الله عليه وسلم أول ما خلق، خلق طوله في السماء 60 ذراعا، خلقه الله عز وجل بيده كما في الحديث: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. خلقه الله بيده، ثم وقبل أن تنفخ الروح فيه تركه الله عز وجل زمانا، تركه زمانا، تركه ربنا دون نفخ الروح فيه زمانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم تركه، أو لما صور الله آدم تركه ما شاء أن يتركه، فجاء إبليس فجعل يطيف به ينظر ما هذا. جاء إبليس جعل يدور حول آدم عليه السلام يطوف به ينظر ما هذا المخلوق الجديد. جعل إبليس يطيف به، فلما رأى أنه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، خلق خلقا لا يتمالك، قيل يسقط سريعا، قيل يعصي سريعا، إلى غير ذلك من الأقوال الواردة في تفسير قوله خلق خلقا لا يتمالك. خلق آدم عليه السلام وترك زمنا لم تنفخ فيه الروح، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال كثيرون من العلماء وكثيرون من المفسرين في تفسير الآية الكريمة: هل أتى على الإنسان، قد أتى على الإنسان، قد أتى على آدم عليه السلام حين من الدهر، زمن ووقت من الزمن لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا له قيمة. قال كثيرون من أهل العلم: هو أعني هذا الزمن ما بين خلقه إلى أن نفخت فيه الروح صلى الله عليه وسلم، فكان شيئا مهملا لم يكد يلتفت إليه قبل نفخ الروح فيه. كذا قال كثيرون من أهل العلم بالتفسير. فهذه بدايات خلق آدم. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، صلوات الله وسلامه عليه.
جلد أنزل القرآن.
خلق الله عز وجل آدم عليه السلام من تراب، خلقه بيده ثم نفخ فيه من روحه، قال له: كن فكان، أي كن بشرا فكان بشرا. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هكذا قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هكذا ذكر الله عز وجل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وزوجها المراد به حواء عليه السلام، خلقت عليه السلام من ضلع من أضلاع آدم صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا جئت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا. خلقت حواء عليه السلام من ضلع من أضلاع آدم صلى الله عليه وسلم، كما أشار الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما في قوله تعالى: وخلق منها زوجها. والزوج هنا المراد به حواء عليه السلام. ولم يرد لا تسمية في الكتاب العزيز، إنما وردت تسميتها في السنة المباركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. هذا وإلى مزيد من الآيات المتعلقة بآدم صلى الله عليه وسلم، فأقول مستعينا بالله، يقول تعالى في آيات من سورة البقرة وهي في بدايات خلق آدم صلى الله عليه وسلم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي واذكر يا رسول الله واذكر يا عبد الله قول ربك للملائكة، قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. قيل: خليفة لأقوام كانوا يسكنون فيها من الجن، ولا يثبت بذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن تناوله بعض المفسرين، لكن ليس فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أخبر الله عز وجل ملائكته عليهم السلام أنه سيجعل في الأرض خليفة، فهنالك قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال قائل: كيف عرفوا ذلك؟ من العلماء من قال: توقعوا ذلك، توقعوا صدور ذلك من الخليفة الذي سيكون في الأرض. ومن العلماء من قال: إن الله أطلعهم على بعض ذلك. كذا قال البعض، والأول أولى. الأول أولى قالوا ذلك ظنا، والله تعالى أعلم. قيل أيضا قول ثالث: إنه ولما كان جن يسكنون الأرض وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء بنت الملائكة على ذلك، ولكن أيضا ليس بذلك خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، نمزج التسبيح بالحمد، نقول سبحان الله وبحمده، ننزهك وتنزهنا لك، فضل منك علينا، نسبحك وتسبيحنا لك، فضل منك علينا يحتاج إلى حمد، أي بتوفيقك لنا سبحناك. كذا قال بعض المفسرين: ونحن نسبح بحمدك. قيل: نقول سبحان الله وبحمده ننزهك عن كل ما لا يليق بك. وقيل: ننزهك وتنزهنا لك من فضلك علينا، من فضلك علينا أنك وجهتنا لتسبيحك، وجهتنا لتنزيهك عن الشريك وعن المثيل وعن الند وعن الند وعن الولد. قالت الملائكة: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نطهرك، نقد تقديس التطهير، نطهر اسمك عن كل ما لا يليق به، تقديس التطهير. كذا قال كثيرون من العلماء، أي ننزهك عن كل ما يصفوك به الواصفون المشركون، وننزه اسمك كذلك عن كل ما لا يليق به. قال: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هكذا قال الله عز وجل، وصدق ربنا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فهو يعلم ونحن لا نعلم، هو العليم الخبير سبحانه وتعالى. قال تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، علم ربي آدم عليه السلام الأسماء كلها. أسماء ماذا؟ أسماء كل شيء، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام، احتج آدم وموسى عليهما السلام، قال موسى: يا ربي أرنا أبانا آدم، أرنا أبانا آدم، فأراه الله إياه. فقال له موسى: أنت آدم؟ قال: نعم. قال: أنت أبونا؟ قال: نعم. قال: أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفق فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء؟ هذا الشاهد. قال: نعم. قال موسى: فلما خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم عليه السلام: أنت موسى؟ قال: نعم. قال: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ قال: نعم. قال: أتلومني على أمر كتبه الله علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي غلب آدم عليه السلام موسى عليه السلام بالحجة، غلب آدم موسى عليهما السلام بالحجة. الشاهد من الحديث قوله: وعلمك أسماء كل شيء. فكل شيء خلقه الله عز وجل علم ربي آدم إياه وأخبره باسمه، حتى هذه المنضدة، حتى الشجرة، حتى النخلة، حتى الدواب، حتى الأسماك والطيور والملائكة وكل الأشياء علم الله عز وجل آدم صلى الله عليه وسلم أسماءها. علم الله عز وجل آدم أسماء الأشياء كلها. قال: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، عرض المسميات والأشياء على الملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين أنه سيكون في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، إن كنتم صادقين أنكم تعلمون أمورا غيبية تأتي. قالوا منزهين ربهم عز وجل أن يعلم أحد علما إلا العلم الذي علمه الله إياه. قالوا سبحانك تنزهت يا ربنا عن أن يعلم أحد علما دون تعليمك إياه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، تنزهت يا ربنا فلا علم لنا إلا العلم الذي علمتنا إياه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أخبرهم يا آدم، أخبر ملائكتي بأسماء هذه المسميات. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هكذا قال الله لملائكته. وبهذا ظهر فضل آدم عليه السلام في هذا الباب، ظهر فضل آدم عليه السلام في هذا الباب. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فبعد هذا وبعد أن أطلع الله عز وجل ملائكته على ما علمه آدم قال الله لملائكته اسجدوا لآدم، أمرهم بالسجود لآدم عليه السلام سجود تحية لا سجود عبادة، أمروا فلا يسعهم إلا امتثال الأمر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا سمعا وطاعة وامتثالا لله، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا وسيأتي الحديث بإذن الله في حلقة قادمة إن شاء الله عن قصة إبليس اللعين مع أبينا آدم عليه السلام، لعل متذكرا أن يتذكر ولعل منيبا أن ينيب وآيبا أن يؤوب. فصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وصلوات ربي وسلامه على أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. هذا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قصص الأوائل عبرة وبيان، وبهديه وبنوره نطق الزمان.